بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العطرة، أستعين بالله سبحانه لتناول بعض الأبواب من كتاب رياض الصالحين بالشرح والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الاقتصاد في الطاعة، وبعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة تعبده وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالاقتصاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صم وأفطر وقم ونم إلى آخر ذلك، قال في رواية، قال أي عبد الله بن عمرو بن العاص: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها، أي أن عمرو بن العاص زوج ولده عبد الله بن عمرو بن العاص بامرأة ذات حسب، يعني من أسرة مرموقة قوية، ذات حسب من أسرة معروفة بين الناس، وكان يتعاهد هذه الزوجة يسألها: كيف حال ولدي عبد الله معك؟ هكذا قال العلماء في شرح الحديث: يتعاد كنته فأسألها عن بعلها، يعني يسألها عن زوجها، فالبعل هو الزوج. ومنه قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فالبعل هو الزوج من بعلها من زوجها. وقالت سارة عليها السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. فالبعل هو الزوج. فشهد أن عمرو بن العاص كان يسأل زوجة ولده عبد الله عن حال عبد الله معها. وهكذا ينبغي أن يكون الآباء يتفقدوا حال الأبناء حتى ولو بعد الزواج، ولو بعد الزواج ينبغي أيضا أن يتفقد الوالد ولده ولو كان ذلك بعد الزواج، وينبغي أيضا أن يتفقد حال ابنته بعد الزواج. ولقد كان عمر رضي الله عنه يتفقد حال ابنته حفصة رضي الله عنها، كان يتفقد حال ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها بعد أن تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتقول له، أي امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص، تقول لعمرو بن العاص إذا سألها عن حالها مع زوجها عبد الله، تقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. عرضت، وهذا التعريض من حيائها، فلم تفصح، لم تقل إنه لم يعاشرني معاشرة الأزواج، ولكن عرضت بما يفيد ذلك، فقالت: لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فهي أشارت إلى اعتزاله لها، لكن اعتزاله لها لم يكن عن زهد فيها، وإنما كان اعتزاله لها تعبدا، كان اعتزاله لها لأنه يصلي الليل ولا ينام. قالت: فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عبد الله بن عمرو بن العاص استمر على ذلك، وكل يوم عمرو بن العاص يسأل الزوجة: كيف حال ولدي معك؟ فتجيبه بقولها: لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا منذ أتيناه. كل يوم على هذه الوتيرة. فذهب عمرو بن العاص وشكى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقني به. قال فلقيته بعد ذلك، فقال، أي أن النبي طلب من عمرو بن العاص أن يأتي بولده عبد الله إليه يسأله بعض الأسئلة. قال له كيف تصوم؟ قلت كل يوم. ابن عمرو يقول لرسول الله كل يوم أصوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة، أي كل يوم صائم وكل ليلة يقرأ القرآن كاملا. قال وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يعني هو في النهار صائم وأيضا يسمع الأجزاء التي سيقرأها في صلاة الليل، يسمعها على أهله نهارا حتى يسهل عليه أن يقرأها في الليل. فهذا بلا شك مجهود ضخم، طول الأيام صيام وطول الليالي قيام وختم للقرآن في كل ليلة، فضاع بذلك حق الزوجة، قال وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. إذا أراد، إذا ضعف بعض الشيء وأفطر يحصي الأيام يعدها التي أفطرها ويعيد مكانها، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا السياق مجموع من أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حديث واحد. أيضا أورد الإمام النووي رحمه الله حديثا عن حنظلة بن الربيع الأسيدي أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة الأسيدي أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ أبو بكر التقى بحنظلة كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من كتاب الوحي منهم حنظلة، فسأله النبي كيف أنت، سأله أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول، يعني أبو بكر يسأل حنظلة كيف أنت، وحنظلة من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حنظلة، فقلت نافق حنظلة، يعني أصبح منافقا. فقال سبحان الله ما تقول، فكلمة سبحان الله تقال عند التعجب، لنا كلمة نستعملها وهي التسبيح. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، أي إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، أي لعبنا مع النساء، نسائنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي أنا أيضا أصاب بالذي تصاب به، أكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها أمامنا فيصيبنا الخشوع. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلطنا بآبائنا، اختلطنا بنسائنا وأبنائنا وباشرنا معايشنا في الضيعات المعايش، نسينا كثيرا من الذي ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لنشكو لنشكو له حالنا. فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يبعد أن يكون الشخص في كل أحواله خاشعا كأنه يرى الجنة والنار رأي عين، بل أحيانا يعتريه الخشوع وأحيانا يتسرب إليه الملل. فلذلك النبي قال ساعة وساعة. سائل يسأل رسالة في رسالة يقول ما حكم القنوات الفضائية التي يخرج المشايخ فيها الجن على الهواء؟ كل هذا دجل وكل هذا عبث، وكثير منه مصطنع وكثير منه مرتب، ولا نعلم شيئا مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن شخصا أتاه فضرب بيده وقال اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. أما هذه القنوات فحدثت فيها تجاوزات عظيمة، تجاوزات عظيمة وحيود كبير عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الشاهد أن الشخص لن يكون في كل أوقاته خاشعا كأنه يرى الجنة والنار رأي عين، ولكن تعتريه أحوال. أحيانا يكون قلبه ساكنا خاشعا، وأحيانا ومع الغفلة والانشغال والالتقاء بالأزواج والأولاد تحدث بعض الغفلة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. حاصل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يضع مظلة على رأسه ولا يجلس وصامت لا يتكلم، ومع ذلك كله فهو صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد، أي بدلا من قيامه في الشمس، وليستظل وليتكلم ويتم صومه فرخص له النبي في إتمام الصوم، ومنعه من السكوت، ومنعه من القيام في الشمس، ومنعه من ترك الاستظلال بالمظلة. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل كان قد نذر هذا النذر ولكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا نهي عن الغلو في العبادة، ولذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد فتقعوا في الطغيان، عياذا بالله من الطغيان. قال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في المحافظة على الأعمال، يعني المحافظة المداومة عليها. وقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في تفسيرها وجهان للعلماء، أعني في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد وجهان للعلماء. الوجه الأول طال عليهم الأمد في النعيم، أي نعموا نعيما طويلا، فلما نعموا نعيما طويلا قست قلوبهم، ذلك بأنهم إذا اشتكوا إذا مرضوا فالمرض والشكوى يفترض أنها تردهم إلى الله سبحانه. أما إذا عوفي الشخص فكثيرا ما ينسى الناس تنسيهم العافية، كثيرا ما ينسى الناس ذكر الله سبحانه. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد وهم منعمون في عافية وستر قست قلوبهم. ولقد قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والنصوص في هذا الباب كثيرة تفيد أن الرخاء كثيرا ما يكون سببا في قسوة القلوب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
نفع بك الإسلام يا شيخ.
وياكم.
أنا كان عندي سؤال، هل يجوز بعد الانتهاء من الصلاة مصافحة المصلين إلى جواري ولا دي بدعة؟
هل تجوز مصافحة المصلين بعد الانقضاء، بعد انقضاء الصلاة المصلون المجاورون لي؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل أحيانا فلا ينبغي أن يعمم في كل الأحيان، والله أعلم. أعود قائلا، أما الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد في البعد عن الرسالات والبعد عن المواعظ، فلما طال عليهم الأمد في البعد عن الرسالات والبعد عن المواعظ قست قلوبهم، تسربت القسوة إلى قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعلى ذلك فقوله تعالى فطال عليهم الأمد فيه وجهان للعلماء، الأول طال عليهم الأمد في النعيم، نعموا نعيما واسعا، فلما نعموا نعيما واسعا قست قلوبهم، أصبحت قلوبهم قاسية. والوجه الثاني فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما ابتعدوا زمنا طويلا عن المواعظ قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي إذن ألا نترك أنفسنا بعيدين عن المواعظ، وكذلك لا نترك أنفسنا مغمورة في الملاهي وفي الدنيا. قال وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قوله تعالى ما كتبناها عليهم، هل هو ناف لأن يكون الله كتب عليهم الرهبانية، وإنما هم الذين ترهبوا، فتكون ما حينئذ نافية ما كتبناها عليهم، لكن تكون كلمة إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن كتبنا عليهم أن يبتغوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا الوجه الأول من تفسير قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، على الوقف عند قوله ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم تكون على هذا الوجه من وجوه التفسير ما نافية، أي أن الله ما كتب عليهم الرهبانية. الوجه الثاني أنها موصولة بما بعدها، ما كتب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أننا لم نكتبها عليهم إلا كي يبتغوا بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. والأول أولى كذا قال البعض، ذلك لأن الرهبانية هل كتبت على الأمم من قبلنا أم لا؟ في ذلك وجهان، اختار البعض عدم ذلك، وقد نهينا عنها على أي حال في شريعتنا، لما قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني شاب أخاف على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء يا رسول الله، إذن لي في الاختصاء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاق فاختص على ذلك أوذر. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي أن الأحبار أو الرهبان ترهبوا في الصوامع وما حافظوا على هذه الرهبانية، بل امتهنوها بل خانوها، كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى. قال فما رعوها حق رعايتها، وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما معنى ذلك؟ هذا مثل ضرب للذي يعمل أعمالا صالحة ثم ينقضها بالأعمال الفاسدة. ضرب له مثل بامرأة خرقاء طائشة من أهل مكة، امرأة خرقاء مجنونة طائشة من أهل مكة، كل يوم من الصباح إلى المساء تغزل غزلا، تفتل الحبال وتحكم الغزل وتتقنه، وبعد ذلك إذا جاء الليل جلست تنقض كل ما أبرمته من غزل، يعني من النهار من الصباح إلى المغرب تغزل غزلا قويا محكما وتفتل فتلا قويا محكما، في الليل الذي غزلته تبدأ تفكه مرة ثانية. فضرب هذا المثل بتلك المرأة الطائشة لأقوام يعملون أعمالا صالحة ثم ينقضون هذه الأعمال الصالحة بأعمال شر وفساد تذهب ثواب الأعمال الصالحة. وهذا أيضا ضرب مثل للذين ينقضون العهود، يعاهد عهدا ثم ينقضه، كالمرأة المجنونة التي تغزل وتنقض الغزل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نقضت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي أضعافا. قال وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا المراد به الموت، المراد باليقين هنا في هذه الآية الكريمة الموت. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، وكان في بيتها عثمان بن مظعون، كان النبي قد آخى بينه وبين زوج هذه المرأة، فمات عثمان بن مظعون وكان رجلا صالحا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء فإذا بها تقول رحمة الله عليك أبا السائب، تقول هذا في شأن عثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: ومن الذي يكرمه الله إذا لم يكرم؟ عثمان بن مضعون يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وأنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم قال: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. فهذا الشاهد من الحديث لتفسير قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين. فاليقين هنا قال العلماء هو الموت. فقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا كما يقول المتصوفة والزنادقة أنهم يعبدون الله زمنا ويدعي أحدهم زورا وبهتانا أن اليقين قد أتاه فيقول: أنا لست في حاجة إلى عبادة الله، أنا قد جاءني اليقين من ربي. والله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتراه إذن يسرق ويزني ويختلس ويقول: أنا عبدت ربي حتى أتاني اليقين، فقد وصلت إلى مرحلة اليقين. فنقول لمثل هذا الزائغ في دينه الذي يفهم القرآن خطأ: أولا إن اليقين معناه الموت، وأيضا فإن رسل الله الكرام أعلم منك وأخشى لله منك. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته خرج يصلي مع الجماعة، استمر يعبد الله حتى خرجت نفسه صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذا الصوفي الجاهل الذي يقول: أنا أعبد الله حتى يأتيني اليقين، فإذا أتاني اليقين فلن أعبد، ويدعي أن اليقين حصل له، وبعد أن حصل له لا حاجة له في صيام ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في تقى ولا في ورع. فهذا زائغ ضال والعياذ بالله. فاليقين هنا هو الموت. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله طائفة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل، منها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أي أن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأعمال التي يداوم عليها صاحبها. فإذا جاء شخص في الليل في ليلة من الليالي يصلي 50 ركعة والليلة التي بعدها والتي بعدها لا يصلي شيئا، هذا أفضل منه أن تقتصد وتصلي كل ليلة ما كتب الله لك أن تصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أي أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يداوم عليه، والله أعلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. لأن الشخص إذا كان متعودا أن يقرأ حزبا من القرآن في صلاة الليل، فنام ولم يقرأ بهذا الحزب في صلاة الليل ولم يقم لصلاة الليل، استحب له أن يقرأه ما بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر، أي إلى قبيل وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة أي والشمس في منتصف السماء، وهذا يكون قبل الظهر بما يقارب 10 دقائق، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قامه من الليل. فالشخص إذا كان متعودا قيام الليل فغلب فنام فقرأ الحزب من بعد الفجر إلى صلاة الظهر أي في هذا الوقت كتب له كأنما قامه من الليل، والله أعلم. قال أيضا: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. فهذا ينضم إلى الحديث الذي قبل الذي سبق، ألا وهو أن من فاته حزبه من الليل استحب له أن يصلي وأن يقرأ القرآن في صلاته ما بعد الفجر أي ما بعد طلوع الشمس، لأن النبي قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالذي يفوت حزبه من الليل يصليه في وقت من وقت الشروق، من بعد شروق الشمس المثبت في التقاويم بما يقارب 10 دقائق إلى قبيل الظهر ب10 دقائق أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى إثر ما ذكر يستحب للأشخاص أن يداوموا على الأعمال وإن كانت قليلة، أما أن تعمل أعمالا عظيمة في موطن وفي الموطن الآخر تقلل من هذه الأعمال فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ورد الإمام النووي جملة أدلة فيها حث على المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فضلها، فذكر من ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن كانت وردت في الفيء لكنها بعمومها تشمل الفيء وغير الفيء، والفيء هو المال الذي أتى للمسلمين من غير حرب أي من غير إيجاف خيل ولا ركاب، والله أعلم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هواه إنما يتكلم بالذي أوحاه الله إليه، والله أعلم. هذا وهنا يطرح سؤال: هل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى متعلق بالقرآن أم أنه متعلق بالقرآن ومتعلق بالسنة؟ فمن العلماء من قال إنه في الآية الكريمة متعلق بالقرآن لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال آخرون إن السنة تدخل في ذلك، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والله أعلم. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا حث أيضا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث على التأسي بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أقواله، في أعماله، في أوامره، في نواهيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم ربنا بنفسه، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية ينبغي أن تخيف السلاطين وتخيف الرؤساء والوزراء ومن أسموهم رؤساء الأحزاب والقضاء وغير هؤلاء، بل تخيف كل مسلم حائد عن طاعة الله وطاعة رسوله. إذ الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكذا يجب أن نكون. والمتنازعون الآن من الساسة في مصر مع الأحزاب وغير هؤلاء، يجب أن يرجعوا جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، امتثالا لقوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة، أي ردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وقال تعالى أيضا في باب الحث على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخنا، وربنا يجعلك من أهل الجنة إن شاء الله يا رب.
وإياكم.
أحبك في الله.
أحبك الله.
شيخنا معلش حضرتك، في سؤالين. سؤال لحضرتك الأولاني: إيه رأي حضرتك في الموضوع بتاع حمل التمرد اللي بيتقال على الناس اللي هو بيمنعه عشان خاطر الدكتور محمد مرسي؟ بيمضوا الناس وكده عشان خاطر الانقلاب على الحكم بتاع الدكتور محمد مرسي. السؤال الثاني، انا عايزين بس من حضرتك طلبه شيخنا، حضرتك في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه الغسل،
يعني
عايزين حضرتك يعني حلقه من حضرتك توجه الناس ازاي يعملوا الغسل، لان في ناس كبار في السن وناس شباب ما يعرفوش يعني ايه غسل، لو وقفوا على غسل ما يعرفوش يغسلوا. يعني ولد قريبي ابوه توفى مش عارف يعمل حاجه، وهو انسان ملتزم. أرجو من حضرتك إن حضرتك يعني تعمل لنا حلقة عن موضوع الغسل ده، ربنا يبارك لك ويجزيك كل خير.
وإياك والمسلمين، بارك الله فيكم. أما حملة تمرد وما تفعل هذه الحملة وأصحابها، لا أراها موفقة بحال من الأحوال، فلا القائمون عليها يريدون حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا السعاة فيها من ورائهم يريدون ذلك. فهذه الحملة من أصلها أراها حملة تثير الفتن وتثير القلاقل، ولا أعلم لها هوية شرعية، والله أعلم، لا أعلم لها هوية شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. وينبغي أن تكون حركاتنا كلها وسكناتنا كلها ابتغاء مرضات الله سبحانه ولإعلاء كلمة الله سبحانه. وهذا الذي يحدث من حملة تمرد هذه ليس القصد منه أبدا إعلاء كلمة الله عز وجل ولا إعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جدير بالمسؤولين أن يتقوا الله في رعاياهم، وأن يقودوهم بكتاب الله، وأن يقودوهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من هذا التخبط كله. ولن يرضى عنك الناس مهما بالغت في إرضائهم، إنما الذي يرضى عنك هو الله إذا أقمت حدوده وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. أما عن غسل الميت فإن شاء الله يأتي له وقته بمشيئة الله تعالى. أعود مذكرا بقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أمرها والتحذير من مخالفاتها. أورد الإمام النووي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد تؤول المخالفات لرسول الله شيئا بعد شيء إلى الكفر، فيكفر الشخص والعياذ بالله بسبب حيوده عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهكذا بارك الله فيكم أمرنا بتعظيم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالسمع والطاعة لرسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسنة الرسول بعمومها، سواء سنته في التوحيد، سنته في الصلاة، سنته في قتال الكفار، سنته في الدعوة إلى الله، سنته في منظره، في مخبره، في معاشراته، في سائر أموره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أنني أذكر محذرا من قانون نقابة الدعاة الذي يخطط له لإمضائه في مصر، ذلكم القانون الذي يكمم الأفواه الصالحة في الوقت الذي يطلق فيه العنان لأصحاب الألسنة الكاذبة ومن الليبراليين والعلمانيين كي يبثوا سمومهم وأفكارهم. فجدير بكل مسلم غير على دينه أن ينصح للمسؤولين أن لا يقيموا هذا القانون الذي يكمم الأفواه الصالحة ولا يتكلم إلا بإذن، والإذن يكون على ما يهواه المسؤولون. فجدير بنا أن نحذر من هذا. نسأل الله أن يسلم البلاد والعباد من كل ما لا يرضيه. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر من شر الشيعة الأشرار الأثمة الفجار. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.